بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قالوا: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، نسأل الله تعالى من فضله. بعد أن أمر الله تعالى إبراهيم عليه الصلاة والسلام ببناء بيته الحرام، وأن يطهره للطائفين والعاكفين والركع السجود، ودعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربه بنعمتي الأمان والرزق، لأنهما وسيلتان لتحقيق عبودية الله تعالى والاستسلام له عند بيته. فبعد هذه المقدمة العظيمة ترسم لنا الآيات مشهد تنفيذ إبراهيم عليه الصلاة والسلام للأمر الذي تلقاه من ربه جل وعلا. كيف بنى إبراهيم هذا البيت، بيت الله الحرام؟ فهكذا القرآن يصور لنا هذا المشهد في سورة البقرة: كأنك تراه بعينك وإبراهيم يبني البيت، وكأنك حاضر وتسمع ما يقوله وهو يبني. وانصبغ هذا المشهد بمقصود سورة البقرة، ألا وهو ماذا؟ الاستسلام لله جل وعلا. يقول الله تعالى بعد ذلك: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تأمل في دقة كلمات القرآن: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، ما قال يؤسس ويضع ويبني البيت، لا، يرفع القواعد. هذا يدلك على أن ماذا؟ القواعد موجودة وغير موجودة؟ موجودة، هو يرفعها فقط. وإذ يرفع إبراهيم القواعد، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: القواعد التي كانت قواعد البيت قبل ذلك. قال مجاهد رحمه الله: خلق الله موضع هذا البيت قبل أن يخلق شيئا بألفي سنة، وأركانه في الأرض السابعة. ويقول قتادة رحمه الله: كنا نحدث أن منها دحيت الأرض، يعني من الكعبة. قال مجاهد: لما هدم البيت، طبعا هذه آثار التابعين في هذا الأمر يستأنس بها في هذا المقام، لكن هنا يقول مجاهد وهو ينقل أمرا تاريخيا: لما هدم البيت وجد فيه صخرة مكتوب فيها: أنا الله ذو بكة صغته يوم صغت الشمس والقمر، حففته بسبعة أملاك حلقا. وجاء عند ابن إسحاق في السيرة أنه لما أرادت قريش أن تجدد بناء البيت، فهدموا الكعبة إلى قواعدها. جاء في الأثر قال: حتى أفضوا إلى حجارة خضر كالأسنة آخذ بعضها ببعض. وهذا يشعرك بأنها حجارة عجيبة، يعني خضر، والله أعلم. وقال ابن إسحاق: حدثني بعض من يروي الحديث أن رجلا من قريش ممن كان يهدمها أدخل عتلة بين حجرين منها ليقلع بها أحدهما، يريد أن يقلع قاعدة من القواعد. قال: فلما تحرك الحجر قال: زلزلت مكة بأسرها. فانتهوا عن ذلك الأساس. فإذا لا شك أن هذه قواعد عظيمة وموجودة من قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولذلك ابن كثير رحمه الله تعالى قال: وفي هذا السياق ما يدل على أن قواعد البيت كانت مبنية قبل إبراهيم، وإنما هدي إبراهيم إليها. وهذا يدلنا والله أعلم على ترجيح قول من قال إن إبراهيم لم يكن هو أول من بنى البيت، وإنما كان البيت مبنيا قبله، وإنما هو جدد بناءه بعد أن هدم أو اندرس وكان مكانه أكمة، يعني مثل الهضبة الصغيرة، فبنى على القواعد بيت الله تعالى. وإلا فجاءت بعض الآثار أن آدم عليه الصلاة والسلام بنى الكعبة لما أنزله الله تعالى إلى الأرض، وقيل الملائكة بنتها. فهذه الأقوال والله أعلم أقرب، لأنه ما من نبي إلا وقد حج البيت، البيت الحرام، والله أعلم. فإذا قال الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد. وإذ يرفع فعل مضارع يدل على استحضار هذه الصورة كأنك تراها بعينك. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، يرفع القواعد كانت يعني في الأرض كالأساسات، فعندما يبني عليها يبني على قواعد الكعبة الموجودة أصلا في الأرض، فهكذا ينتقل البيت من هيئة الانخفاض إلى هيئة الارتفاع. فقال: يرفع إبراهيم القواعد من البيت. وما قال يرفع إبراهيم قواعد البيت، قال القواعد من البيت، وهذا فيه تفخيم، لأنك إذا أردت أن تعظم شيئا تذكره على سبيل الإجمال ثم تفصله وتبينه، فهذا أجمل وأروع في الكلام. ما قال يرفع قواعد البيت، يرفع القواعد، القواعد العظيمة، ثم بينها، قال من البيت. قال: وإسماعيل. أمل، ما قال يرفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت، لأن الذي يبني أصالة هو من؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإسماعيل إيش؟ مساعد له. ولهذا جاء في البخاري أن في الحديث الطويل قال إبراهيم: يا إسماعيل، إن الله أمرني بأمر، قال: فاصنع ما أمرك ربك، قال: وتعينني، قال: وأعينك، قال: فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها. هكذا كانت الكعبة، يعني مكانها مثل الهضمة الأكمة المرتفعة عما حولها. قال: فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له، فقام عليه وهو يبني، وإسماعيل يناول الحجارة، وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال: فجعل يبنيان حتى يدورا حول البيت وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وكانت الكعبة مستطيلة، ليست مكعبة مربعة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة قال لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم. الكفار عندما هدموا الكعبة ما وجدوا مالا حلالا فيكفيهم لبنائها، فبنوا الكعبة، هذا البناء المكعب، ثم جعلوا الحجر علامة على أن هذا من البيت، وهكذا يعني كانت الكعبة، وتركها النبي صلى الله عليه وسلم. ابن الزبير أعاد بناءها على قواعد إبراهيم، جاء الحجاج غير، كأنه يعني ما أراد أن يوافق ابن الزبير على هذا، كأنه ظن أن ابن الزبير ابتدع شيئا، فرد الكعبة كما يعني كما بناها الكفار. ثم يعني في زمن هارون الرشيد لما استشار، أو نعم استشار الإمام مالك، زمن الرشيد، نعم لما استشار مالكا، نعم زمن الرشيد، فاستشار مالكا أن يهدم الكعبة يبنيها على بناء إبراهيم كما تمنى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فقال من مالك: أخشى أن تكون العوبة بيدي الملوك، كل ما جاء ملك يغير بناءها، فتركت على ما كانت عليه إلى زماننا هذا. فوجعل الحجر علامة على أن هذا من الكعبة، وذلك ما يصح الطواف من داخل الحجر لأن هذا من الكعبة. وسبحان الله، هذا من حكمة الله تعالى كما نبه الشيخ ابن عثيمين على هذا، لأن الكعبة كان لها بابان وملتصقان بالأرض، من يدخل فيها يدخل ويصلي لا يمنع، يخرج من الباب الآخر بسهولة. فلما بنتها قريش رفعت الباب عن الأرض وجعلت بابا واحدا حتى يدخل من شاء فقط. لكن في الحقيقة من رحمة الله وحكمته أن الكعبة الآن في الحقيقة لها بابان على الأرض، ويدخل من يشاء ويخرج من يشاء منها، لأنك تستطيع أن تدخل من الحجر، في الحجر يعني هناك يعني فتحتان للحجر، تدخل وتصلي في مكان الحجر وهو يعتبر من الكعبة كأنك دخلت الكعبة وصليت فيها ثم تخرج. فهذا كأنه من حكمة الله تعالى، والله أعلم. قال: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يقول ابن كثير رحمه الله: فهما في عمل صالح وهما يسألان الله تعالى أن يتقبل منهما، كما قال وهيب بن الورد رحمه الله لما قرأ هذه الآية: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، جعل يبكي رحمه الله، أثرت في هذه الآية، وجعل يقول: يا خليل الرحمن، ترفع قوائم بيت الرحمن وأنت مشفق أن لا يتقبل منك. انظر هو في هذا العمل العظيم، والله تعالى اصطفى لبناء بيته الحرام معلم التوحيد على وجه الأرض، ما أخذته العزة والزهو في نفسه وأنه الآن يبني بيت الله، وحتى ما سأل الله تعالى: كما جعلتني أبني بيتك فقربني إليك واجعلني في الفردوس الأعلى. لا، انظر إلى انكساره وافتقاره إلى الله، يقول: ربنا تقبل منا، تقبل من، طيب الله هو الذي اختارك لهذا، كيف ما يتقبل منك؟ لكن انظر إلى التوحيد والمعرفة في قلب إبراهيم. هذا الدعاء ما يقوله إلا من عرف الله حقيقة: ربنا تقبل منا. لماذا؟ لأن هذا الدعاء يشعرك بأنه قد عرف عظمة الله، وأنه مهما عمل لله وبنى بيت الله واجتهد في طاعة الله فلن يوفي قدر الله، لن يوفي شيئا من قدر عظمة الله، لن يوفي شيئا من شكر نعمة الله عليه، لأن عظمة الله لا منتهى لها وكماله لا حد له سبحانه. فما له إلا أن يعترف بتقصيره وأن يسأل الله القبول فقط: يا الله تقبل مني فقط هذا الذي أريده، ربنا تقبل منا. الله أكبر. وهذا يدل على وجل في قلبه وخوف ومعرفة عظيمة بحق الله: ربنا تقبل منا. وفي المقابل أيضا ما أجمل هذه الدعوة، يقول أبو حيان: وكون الفعل واقعا موقع القبول ألذ عند الخادم العاقل من إعطائه الثواب عليه. شوف الناس مراتب عندما يعملون لله، من الناس من همه في العمل أن يتخلص من التبعة، يعني يقول: خلينا نصلي حتى ما يحاسبنا الله تعالى، خلينا نحج حتى أبرئ ذمتي، يشعر كأن العبادات أثقال وديون على رقبتي، يريد أن يتخلص منها، وخلاص الحمد لله صليت أنا اليوم، صليت اليوم صمت، وهكذا. صحيح قد لا يؤاخذ، أدى الواجب الذي عليه، لكن تخيل واحد يخدمك بهذه النية، بهذه الصورة فقط، يشعر أن خدمتك ثقيلة ويريد فقط أن لا تعاقبه بس، وإلا هو ما يخدمك عن محبة ولا يطلب رضاك ولا شيء. فهذا في أدنى المنازل. ومن الناس أرقى قليلا فيريد من العمل الثواب، أو صلي حسنات، حسنات وسيئات، كفر سيئات، لا شك هذا مقصد عظيم، لكن هم درجات عند الله. أعظم من هذا ما يكون نظر فقط إلى الحسنات، بل يكون النظر أعظم وأرقى، وهو ماذا؟ أن تجمع إلى الحسنات، وما نهون من النظر إلى الحسنات، لأن الشارع جاء بالترغيب فيها، وكثرة الحسنات توصل العبد إلى أعلى المقامات، لكن المقصود النية والقلب ما يكون معلقا بالثواب والأجر فقط، وإنما أرقى من هذا مع الحسنات أن يجمع بين طلب الحسنات، لا غنى لنا عن بركة الله وعن الأجر والثواب من ربنا، لكن يجمع مع هذا ماذا؟ أنه يريد محبة الله، يريد رضوان الله، يريد القبول عند الله، القبول. فالقبول إذن أصبح معنى راقي عالي جدا، يعني إذا تقبل الله منك فقد رضي عنك وأحبك وقربك، فهذا معنى خاص في القبول. فهكذا الناس درجات ومراتب. فلذلك والله أعلم هذه الكلمة جميلة حتى في اشتقاقها، لأن أصل كلمة يعني القبل يعني قبل يعني تدل على مواجهة الشيء للشيء، ذلك القبلة تسمى قبلة تتجه إليها، القبل عكس الدبر. فتقول قبلت الهدية، كأنك أقبلت واتجهت لهذا الإنسان وإيش أخذتها منه، لأنك إذا ما تريد أن تأخذها منه ستعرض عنه. فلما تقول تقبل مني، كأنك تسأل الله تعالى أن يقبل عليك بوجهه ويرضى عنك ويحبك فيتقبل عملك. فانظر هذه دعوة جميلة إذا تفكر المسلم في حقيقتها، ما يشبع منها، ربنا تقبل منا. فانظر كم هناك من فرق بين من يقول تقبل مني يعني حتى ما تعذبني، كأن هذا دين علي وتقبله مني فقط، وبين من يقول تقبل مني كأن يسأل الله تعالى أن يسأل أنا متجه إليك فأقبل علي يا رب وتقبل مني عملي وارضى عني. وهذا ألذ شيء، كما ذكر ابن أبو حيان، ألذ عند الخادم من مجرد الثواب، نظرة من الملك وإقبال عليه أعظم عند الخادم العاقل من أن يعطيه أجره. قال ربنا تقبل منا، ثم تأملوا كيف يستشعر قربه من الله، إنك أنت السميع العليم، السميع لدعائنا، العليم بحالنا، بنياتنا، بما في قلوبنا، إنك أنت السميع العليم. ثم لما سأل القبول، كيف يكون القبول عند الله؟ ما يكون القبول إلا بماذا؟ بالإخلاص والاستسلام لله. فسأل ما به يحصل القبول عند الله؟ ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. ربنا، وتأمل في تكرار ربنا، ربنا هذا في إظهار الضراعة إلى الله، ربنا أنت المحسن إلينا، ربيتنا بنعمك فتقبل منا. ربنا واجعلنا مسلمين لك، مسلمين لك، مستسلمين لك. وكما تعرفون أصلا كلمة سلمة تدل على السلامة، يعني السليم هو الذي سلم من المرض، وكذلك الإسلام، الاستسلام سمي استسلام لأن فيه سلامة من الإباء والامتناع، لذلك الإسلام هو كمال الخضوع. استسلم للشرطة مثلا إذا ما كان عنده أي مقاومة، خلاص كذلك العبد لما يستسلم لربه ما يكون عنده مقاومة ولا اعتراض ولا تأخر ولا معصية، استسلم قاد انقياد تام. قال ربنا واجعلنا مسلمين، هذا في كمال الإخلاص والانقياد والخضوع لله تعالى. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. طبعا هما مسلمان، لكن قال سلام بن أبي مطيع كان مسلمين ولكنهما سألاه الثبات. وأيضا اجعلنا مسلمين لك، يعني أن تزيدنا من الاستسلام والخضوع لك وحدك. قال ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وهذا كما عرفنا من تمام رحمة إبراهيم بالخلق. إبراهيم ما ينسى غيره في الدعاء، يدعو لنفسه ولغيره دائما. لما قال له الله تعالى أني جعلك الناس إماما، أول ما قال إيش؟ ومن ذريتي. هنا قال ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا. هذا الذي يحب الله حقا، يحب أن يكون الناس على محبة الله وعلى طاعة الله، فدائما يسأل الهداية للناس. وأولى الناس الأقربون ذريتك وأولادك. قال ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وهذا أيضا من أدبه كما عرفنا. قال ومن ذريتي، كذلك هنا ومن ذريتنا، ما قال وذريتي أمة مسلمة لك، لأنه يعلم أن حكمة الله جرت أن يكون هناك المسلم والكافر، المطيع والعاصي. قال ومن ذريتنا أمة تجتمع على الإسلام تقصده، لأن الأمة سميت أمة لأنها تنضم وتجتمع على شيء واحد سمى أمة، كمن الإمام إماما لأنه ينضم إليه الناس يتبعونه. أمة مسلمة لك، وهذه الأمة أمة من؟ هي أمة مسلمة لك، كل من أسلم. ولهذا ابن جرير قال هذا يعم العرب وغير العرب، لأن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم للناس كافة. أمة مسلمة لك يعني أمة المسلمين، عربهم وعجمهم وأبيضهم وأسودهم كلهم أمة مسلمة لك. قال السدي العرب، قال ابن كثير، وهذا الذي قال ابن جرير لا ينافيه ما قاله السدي، قال فإن تخصيصهم بذلك لا ينافي من عداهم، والسياق إنما هو في العرب. ولهذا قال بعده ربنا وابعث فيهم. فإذا أمة مسلمة لك أول من يدخل فيها العرب، ثم يدخل في هذا كل من أسلم. لكن النبي الذي سيبعث سيبعث من أمة العرب. قال ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا. سبحان الله، تأمل، قال وأرنا مناسكنا، مع الاستسلام الذي هو العمل الصالح والخضوع لله. ما يمكن أن يكون الاستسلام والعمل إلا بماذا؟ إلا بالعلم. فجمع بين العلم والعمل، ولهذا قال ابن سعدي رحمه الله حاصل دعائهما يرجع إلى التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح. وأرنا مناسكنا، مناسكنا يعني ماذا؟ مناسك الحج، كيف نعبدك عند هذا البيت، وكذلك العبادات عموما. وكلمة نسك كلمة جميلة، لماذا؟ أصلها في اللغة النسيك هو الذهب والفضة. قالوا نسك الثوب غسله بالماء وطهره، فإذا كلمة نسك تدل على تصفية الشيء. ولهذا الذبيحة التي تذبح من باب القربان وتكفيرا للعصيان تسمى ماذا؟ النسك، ونسكي. فلذلك كل عبادة يطلق عليها نسك، لأنها في الحقيقة تطهر العبد من الذنوب، من أمراض القلوب، وهي قربة إلى الله تعالى، صفاء. حتى سبحان الله، أنا أذكر قديما تفكرت في تقليب حروف الكلمة، يعني نسك عرفنا تصفية، كنس، كنس البيت يعني طهره من القمامة، وسكن سكون، والعبادة صافية بسكون قلب، سكون الروح، ونكس القلب، قلب الشيء. وهذا يناسبه هنا أن ينكس الإنسان رأسه تذللا لله في عبوديته، ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. فسبحان الله، يعني كأن كلمة نسك يعني تشير إلى العبادة الصافية مع يعني كنس ما في القلب من خبث وكدر، يكون قلب صافي إلى أبعد الحدود مع سكون النفس ونكوس الرأس لله تعالى. والله أعلم، هذه من لطائف اللغة. قال وأرنا مناسكنا، شوف قال أرنا، ما قال علمنا، مع أن بعض العلماء قال أرنا رؤية علمية أن الله يوحي إليه، لكن هنا المقام في التعبد الذي يكون عند بيت الحرام، يعني مناسك الحج، ومناسك الحج كلها ماذا؟ عملية تحتاج إلى إيش؟ إلى رؤية. ولهذا يعني ناسب أن يقول هنا أرنا مناسكنا. قال علي رضي الله عنه لما فرغ إبراهيم من بناء البيت قال فعلت أي ربي فأرنا مناسكنا. قال علمناها، فبعث الله جبريل فعلمه. شوف تعليم عملي. ولهذا قال ابن عباس إن إبراهيم لما أري الأوامر المناسك عرض له الشيطان، يعني لما رماه عند الجمرات الثلاث، قال ثم أتى به عرفة فقال هذه عرفة، فقال له جبريل أعرفت، فسميت عرفة، يعني عرفه المناسك إلى يعني أعظم منسك وهو عرفة. وعرفة يحصل فيها المعرفة العظيمة بالله جل وعلا يوم عرفة، عندما يظهر فيها يعني تمام الذل والخضوع لله والانكسار لله. إذن وأرنا مناسكنا، هذا هو العلم النافع. ثم قال وتب علينا، سبحان الله، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لأن العبد الإخوة مهما تعلم وعمل واستسلم لله لا يخلو من تقصير وزلل، فقال وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. هذه التوبة رحمة من الله تعالى، وذلك سؤال الله تعالى التوبة والمغفرة مع العمل الصالح، هذا من شأن الموحدين العابدين العارفين بالله. بعد الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يقول؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله. مهما صليت وعبدت الله وخشعت لن توفي حقه، فأنت مقصر فتستغفر الله تعالى، ولا تخلو صلاتك من سهو وغفلة. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ثم تأمل، يعني خطر في بالي الآن دعاء إبراهيم في سورة إبراهيم يشبه هذا الدعاء. إن هنا قال ربنا تقبل منا، إلى أن قال وتب علينا، هنا قال ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي. المغفرة تشبه التوبة، سبحان الله. قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. تأمل، يعني لما سأله الهداية والعلم والاستسلام أيضا سأل ذلك لذريته، لكن في أعظم صور ذلك فقال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، ليعلم أنه هذا الخير ما يتم إلا إذا بعث فيهم رسولا في هذه الأمة يجدد أمر التوحيد والاستسلام لله. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. ربنا وابعث فيهم، وابعث فيهم لأن هذا الرسول لهم ولغيرهم، هو فيهم، ما قال لهم، فيهم رسولا منهم. منهم لما يكون منهم يكون الرسول أشفق على أمته، ويكون الناس قبولهم أقرب لأن هذا منهم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. شوف ثلاثة مقاصد للبعثة: يتلو عليهم آياتك، لأن بذلك يكون البلاغ، هذا أساس التبليغ، يتلو عليهم آياتك. وتأمل كيف خص التلاوة، كما عرفنا في دروس ماضية يتلونه حق تلاوته، القمر إذا تلاها تبعها، تلاوة الحسية والمعنوية تلاوة مع اتباع. يتلو عليهم آياتك، التلاوة لها شأنها، لها عظمتها، وهذا يدلك على وضوح هذه الآيات وجمالها، بمجرد تلاوتها تدخل في القلوب، وهكذا يقبل عليها الناس. قال يتلو عليهم آياتك، ثم ويعلمهم الكتاب والحكمة، مع التلاوة تعليم، ليس التلاوة مجرد عن الفهم والتدبر، لا، ويعلمهم الكتاب القرآن، والحكمة هي ماذا؟ السنة، كما قاله السلف والشافعي رحمه الله تعالى، والحكمة. وأصل الحكمة إحكام الشيء إتقانه، وأصل كلمة حكمة تدل على المنع، يعني حكمت الدابة، يعني أو حكمت الدابة، هذه الحديدة التي توضع في الحنك وتقاد باللجام حتى تمنع من أن تجري أو تذهب إلى ما تشاء. فالإحكام يمنع من الخلل، والحكمة تمنع من حصول الخلل والفساد والجهل. وإذن الحكمة العلم المتقن، متقن بالعمل، ما يكون العلم فيه الحكمة إلا إذا أتقن بالعمل. وكذلك الحكمة يعني أن يكون العلم متقنا بمعرفة مقاصده وأسراره، أما علم ظاهري وأنت ما تعرف مقصود هذا الكلام وغايته وحكمته، فما يسمى هذا العلم حكمة. ولهذا يعني يشمل أيضا الحكمة، يدخل فيها فهم معاني القرآن ومقاصد القرآن وحكمه، مع العلم بالسنة، لكن عندما تقرن بالكتاب يكون المعنى أوضح في السنة. قال ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، بعد التلاوة ثم تدبر وتعلم القرآن والسنة، النتيجة ماذا؟ ويزكيهم، زكاة النفوس طهارتها ونماؤها بالإيمان. إنك أنت العزيز الحكيم. يعني قد يقول قائل إيش المناسبة هنا للعزيز الحكيم مع ابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلم كتاب الحكم وزكيهم؟ كم ممكن يقول العليم مثلا الحكيم، ما العزة هنا؟ لماذا العزة هنا؟ قال لك يعني إذا بعث الرسول بهذه المقاصد الجليلة لابد أن يكون هناك من يناوئه ويعاديه، لأن أكثر الناس نفوسهم غير زكية، نفوسهم أمارة بالسوء، لا يريدون زكاة النفوس ولا يريدون هذا العلم وهذه الآيات فيعارضونها. فإنك أنت العزيز الحكيم، العزيز الذي يقيم هذا الدين، والحكيم يضع الأمور في أماكنها المناسبة. ثم نبه البقاعي على فائدة لطيفة لما قال إنك أنت العزيز الحكيم، قال في ذلك إظهار عظيم لشرف العلم وطهارة الأخلاق، يعني زكاة النفوس، وأن ذلك لا ينال إلا بمجاهدات لا يطيقها البشر ولا تدرك أصلا إلا بجد تطهره العزة وترتيب أبرمته الحكمة. الله أكبر، يعني مسألة تزكية النفوس والتعلم هذه ليست مسألة سهلة، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. ذل قال إنك أنت العزيز تطهر النفوس وتزكيها بعزتك الحكيم، تضع هذه الزكاة وهذا النور وهذا العلم في النفوس القابلة بحكمتك، إنك أنت العزيز الحكيم. طيب هنا قدم العلم على الزكاة، زكاة النفوس، مع أنه في سورة آل عمران في سورة الجمعة قدم التزكية على العلم، كما قال هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم إيش ويعلمهم الكتاب والحكمة. وكذلك في آل عمران قد من الله على المؤمنين. طيب لماذا؟ قال لك هنا الدعاء قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فمشى هنا على الترتيب المنطقي أن أولا تلاوة ثم يتعلم الإنسان ما في هذا الكلام من المعاني الجليلة فتزكو نفسه في مقام السؤال قبل أن يوجد هذا الرسول. لكن سورة الجمعة وسورة آل عمران لقد من الله على المؤمنين إذ بعث، انتهى، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، فقدم المقصود من العلم، قدم الغاية على الوسيلة. بعد أن بعث الرسول فقدم الأهم، خاصة أنه عندما بعث الرسول كانت هناك جاهلية وضلالات، فناسب أن يقدم الأهم هو زكاة النفوس. فقال والمقصود هناك يعني أيضا أن الله امتن عليهم بهدايتهم بعد ضلالهم، قال وإن كانوا قبل في ضلال مبين، فناسب أن يقدم يعني التزكية التي يحصل بها يعني الطهارة ويعني الوقاية من الضلال. فقال ويزكيهم ثم قال ويعلمهم. هذا يدل الإخوة على أن المقصود من العلم هو زكاة النفوس، المقصود من العلم الذي تتعلمه، تحفظ القرآن، تتعلم فقه، تتعلم أحاديث، تتعلم يعني شريعة الله تعالى، المقصود من هذا أن تزكي نفسك. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. فالعلم النافع يثمر خشوع القلب وزكاة النفس، تكون نفس قنوعة ثم تكون قريبة من الله فيستجاب منك الدعاء. إنك أنت العزيز الحكيم. ثم تأمل يعني طبعا يعني مثل هذا الدعاء من إبراهيم ذكر ما يشبهه في التوراة في سفر التكوين، قال ظهر الرب لإبراهام وقال له أنا الله القدير، سر أمامي وكن كاملا فأجعل عهدي بيني وبينك وأكثرك كثيرا جدا، وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيرا جدا. شوف هذا نص موجود في التوراة إلى الآن. طيب وين نس الإسماعيل الذين كثروا جدا؟ من هم الذين قاموا بالدين من ذرية إسماعيل؟ هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ذكر عبد الحق السبتي من أهل سبتة عاش بها سنة 36 و700، قال كان طبعا هو كان هذا عبد الحق كان يهوديا فأسلم وألف كتاب الحسام المحدود في الرد على اليهود، ذكر أن كلمة كثيرا جدا أصلها في النص العبراني مدا مدا، قال أكثرك مدا مدا، قال وهي عدوى على تفسيره، هو يقول هكذا هي رمز لمحمد، قال لأنها بحساب الجمل 92 وهو عدد حروف محمد بحساب الجمل، وهذا من اللطائف يعني هناك والله أعلم. إذن الآن الذي يعني يعيش هذا المشهد لإبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو يعني يدعو بهذا الدعاء، فيعني هنا تأمل كيف يقف السياق وقفة هي المقصودة من السورة كلها والمقصودة من ذكر قصة إبراهيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. كأن المقطع فيه تعريض بالمشركين وباليهود الذين رغبوا عن ملة إبراهيم. يقول بعد هذا: ومن يرغب عن ملة إبراهيم. تقول رغبت في الشيء إذا أقبلت عليه وأحببت الشيء، لكن رغبت عنه يعني إيش؟ إذا أعرضت عنه، لأن عن تدل على المجاوزة، يرغب ويعرض ويعدل عنه، والتعبير بهذا يدل على أنه يعني لا يحبه لا يطيقه حتى يرغب عنه إلى غيره. ومن يرغب عن ملة إبراهيم، طريقة إبراهيم، لأن الملة يعني يقال طريق مليل، إذا سلك هذا الطريق حتى صار معلما معروفا، وذلك الملل ليش ملل؟ شيء يتكرر دائما يقول ملان. فكذلك الملة هي الطريقة المطروقة التي سار عليها الأوائل، ليست جديدة. وهكذا ملة إبراهيم، ملة هي دين الأنبياء، ملة إبراهيم التوحيد. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، اللي لا يقبل التوحيد هذا إنسان سفيه، سفه نفسه. وكلمة سفه أصلها في اللغة يدل على الخفة، يقال ثوب سفيه، يعني خفيف بسبب يعني خفته وفراغه. فهكذا يقول سفه نفسه، يعني استخفها، السفيه فارغ العقل خفيف العقل. وكذلك سفه نفسه، تأمل ما قال سفهت نفسه، سفه نفسه يعني هو الذي امتهنها وأهملها واستخف بها، جعلها نفس فارغة ليس لها اهتمامات إلا الشهوات والملذات والدنيا والعلو فيها. سفه نفسه، أعرض عن عبادة ربه، فخفت نفسه وطاشت. قال البقاعي إشارة إلى أن السفاهة استغرقت ذاته وكليته، سفه نفسه. فإذا الذي يعبد غير الله هذا حقا يعني سفه نفسه. ولذلك يعني كيف يفكر هذا الإنسان الذي يدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويلجأ إلى غير الله؟ والله بيد كل شيء، والتوحيد مغروس النفوس. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، كيف يترك دين الفطرة؟ ثم عظم من شأن إبراهيم، بيّن فضله، كيف ترغب عن ملته وقد ماذا قال؟ وقال ولقد اصطفيناه في الدنيا. تقول اصطفيت الشيء يعني اخترته لأنه أصفى جنسه. الاصطفاء أن تأخذ الصافي، فكأن إبراهيم هو أصفى البشر طبعا بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، في ذلك الزمان هو الأصفى، فاصطفاه لأنه أخلص الناس لله وقلبه أصفى القلوب، فاصطفاه الله تعالى في الدنيا، هذا أعظم شرف. ثم وإنه في الآخرة لمن الصالحين. الله أكبر، هذا يدل على عظم شأن الصلاح. الصلاح جاء الكلمة جامعة لكل خير، عكس الشيء الفاسد. قال وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم بين الله تعالى حقيقة يعني فضله، لماذا اصطفاه، سر اصطفاء إبراهيم ماذا؟ قال إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. هنا يتعجب واحد يقول طيب أنا أسلمت لرب العالمين، لا، المقصود هنا ماذا؟ مباشرة تأمل، قال أسلم قال أسلمت، ما في تردد ولا. ثم أيضا المقصود هنا الاستسلام التام لله تعالى، أسلمت استسلاما تاما، وقال لرب العالمين. وهذا يدل على كمال الاستسلام لله، لأنه كلما ازداد المسلم يقينا بربوبية الله ازداد عبادة لله، ازداد توحيدا واستسلاما لله. ولذلك الله تعالى يكثر من آيات الربوبية في القرآن الكريم، مع أن الربوبية أقر بها المشركون. ما تقول لا توحيد الربوبية أمره يعني مفروغ منه؟ لا، هو مفروغ منه نعم من حيث الإقرار المجمل، لكن من الذي يقوم في قلبه كمال الربوبية؟ أنه ما من حركة ولا سكون ولا عطاء ولا منع ولا بسط ولا قبض ولا يتحرك إنسان ولا دابة إلا بمشيئة الله. إذا قام هذا في قلبك تكون موقنا بالله، وتكون مستسلما لله في السراء في الضراء، راضيا بالله، تكون متجها إلى الله تعالى وحده جل وعلا. ما يتعلق قلبك لا بمسؤول ولا بواسطة ولا بدواء ولا بطبيب ولا بشيء. نعم تبذل الأسباب، لكن اليقين هذا يأتي بكمال توحيد الربوبية. فربط هنا بين الإسلام وبين الربوبية. أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ما هي هذه ملة إبراهيم؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الله أكبر. لما تقول محياي ومماتي لله، كل حياتك لله، كل حركة في حياتك لله، إذا نطقت تنطق بالله، إذا تحركت تتحرك بالله، إذا خطوت تخطو لله، إذا تعاملت أي معاملة تكون لله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. ما غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتك حرمة من حرمات الله. هكذا كان إبراهيم، يلقون في النار يقول حسبي الله نعم الوكيل، لله بالله، يترك أهله ووطنه لله لأجل الله، هجرة إلى الله، قال إني ذاهب إلى ربي سيهدي. يقال إني أرى في المنام أني أذبحك، مجرد رؤية، ما قال حتى أتأكد من أمر الله تعالى، لا، مباشرة: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فلما أسلم وتله للجبين. هكذا يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام. حقا يعني لما نعيش هذه الآيات مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الله يرغب الواحد منا في أن يكون مستسلما لله، مخلصا لله في كل حركاته وسكناته، لا رياء ولا سمعة ولا شهرة ولا مال ولا دنيا ولا مدح فلان ولا شكر فلان أبدا. تكون حقا صلاتك، كلماتك، تعاملك مع أهلك، مع الناس كلهم لله، وظيفتك لله، كل شيء لله. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. نسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا واستسلاما له جل وعلا. سألوا تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. نسألوا تعالى نجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.